إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ربكم واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأطاعوا الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أيها المسلمون، اشكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. عباد الله، إن نعم الله عليكم كثيرة، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وما بكم من نعمة فمن الله وحده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها المسلمون، إن من نعم الله تعالى علينا ما نعايشه في أيامنا هذه من رغد في العيش، وأمن في الوطن، وصحة في البدن، كل ذلك في فراغ، وهو من نعم الله عز وجل علينا. والفراغ نجده في ابتداء الإجازة الصيفية، مع أن المسلم في حياته الدنيا ليس هناك إجازة له، لأنه في عمل دؤوب وعبادة لله رب العالمين، ولكنها سميت إجازة باعتبار ما تقدمها من عمل. فهذا الفراغ الذي نعايشه لا بد من استغلاله، وإن من تمام العقل وحسن التصرف ورجاحة الرأي استغلال هذه الإجازة وهذه النعم بما يعود نفعها على الفرد نفسه، ثم على مجتمعه الذي هو نوافر. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأول ما يتوجه النظر الصحيح إليه استغلال نعمة الفراغ، ملؤها بما هو نافع ومنفعته ظاهرة، ألا وإن النفع العظيم والفائدة الظاهرة لملء هذا الفراغ هو التفرغ لعبادة الله عز وجل، باستغلال أنواع العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده. وهذا هو ما أرشد إليه ربكم جل في علاه بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء، وأعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يستغل العاقل وقت فراغه في إجازته في غرس القيم الإسلامية والآداب الشرعية المرعية في نفسه ومن ثم من تحته، ليكون بذلك متمما مكارم الأخلاق التي بعث بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مبتعدا عن مساوئها. فأعلى هذه القيم وأرفع هذه الآداب المحافظة على الصلوات المكتوبة حيث ينادى بهن، لأنهن من سنن الهدى التي شرعها الله تعالى لنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم باتباعه. كذلك مراعاة حقوق الجار من إلقاء السلام عليه وتجنب ما يؤذيه وجلب ما يكون سببا لسعادته. فلا زال جبريل عليه السلام يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه، أي يجعله من جملة الورثة. ثم الحرص على توجيه الأولاد بالتوجيهات الإسلامية الصحيحة إلى استغلال ما هم به من نعمة، كاستغلال الإجازة الصيفية بحفظ القرآن، وذلك بإلحاقهم بحلقات حفظ القرآن المنتشرة في كثير من مساجد البلاد ومتابعة ذلك في المنزل، وحثهم على قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جمعه النووي رحمه الله تعالى في رياضه، فلو أنهم قرأوا هذه الأحاديث وكرروها لاستفادوا من ذلك فائدة كبيرة. ومن ذلك الأربعين النووية، فلو حفظوها لوجدوا أثر ذلك إما في حالهم أو في مآلهم. ثم حثهم على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، وذلك من الكتب المعتمدة البعيدة عن الأحاديث الضعيفة السالمة من الخرافات التي تقدح في الشريعة، وذلك من أحسنها ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث منه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصرها الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما في القراءة لا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفائدة الجليلة والمعلومات المهمة التي يكتسبها الولد فتكون غرسا في نفسه وقيما يسير عليها. ثم من حسن استغلال هذه الإجازة صلة الأرحام ونبذ الخلاف السابق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن صلة الأرحام تعمر الديار وتزيد في الأعمار، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. والزيارة من السلام الذي يلقيه الإنسان، لأن من لوازم الزيارة إلقاء السلام ولو كانت قصيرة، أي ولو كانت الزيارة قصيرة لدفع الشحناء وجلب المودة، فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لأن بعض الناس ربما لا يصل شيئا من رحمه، وذلك وعلة ذلك أنهم لا يصلونه ولا يتصلون به ولا يزورونه، فإن هذا ليس من الصلة، بل أن الواصل حقيقة من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها. أما أن تنتظر أنهم يزورونك لتكافئهم على ذلك فهذا ليس من الوصل، بل ينبغي للإنسان أن يبادر رحمه بالزيارة، ولو كانت ثم هناك شحناء سابقة فلا يطيل في الزيارة ليحصل بذلك الأجر ولا ينفتح باب الشر. ومن حسن استغلال الإجازة الصيفية أداء منسك العمرة والنظر إلى مشاعر الله التي شرعها الله عز وجل لعباده، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، أو قال خبث الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أيها المسلمون، الحذر الحذر من السفر إلى بلاد الكفر من غير حاجة، ومن الحاجة كالعلاج أو علم لا يمكن إدراكه في بلاد الإسلام، فإن السفر إلى بلاد الكفر خطر على عقيدة المسلم وسلوكه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كلامه على آثار السفر إلى بلاد الكفار فيه محاذير: الأول أنه إضاعة للمال، والله كره لكم إضاعة المال. والثاني أنه إثراء لاقتصاد الكفار لما يستفيدونه من هذه الأموال. والثالث أنه خطر على عقيدة المسلم لما يراه من معالم الكفر والشرك بالله، من معالم الكفر والشرك بالله التي لا يستطيع تغييرها، كضرب الناقوس للنصارى وغيره من معالم الشرك، وما يراه من منكرات في الأخلاق والتبرج والفواحش مما يؤثر سلبا على أخلاق المسلم ومن معه من أسرته من بنين وبنات ونساء. الرابع أن في السفر إلى بلاد الكفار تفويت لأعمال مباحة كثيرة صالحة، ومن أعظمها سماع. الرابع أن السفر إلى بلاد الكفار تفويت للأعمال الصالحة أو المباحة، فمن أعظمها سماع الأذان وإقامة الصلاة في الجماعة والذهاب إلى المسجد وإقامة الجمعة. والخامس من المحاذير ما يجده المعتاد لهذا السفر من عدم الراحة عند فقد هذه الأسفار. السادس ما يكون هو سببه كدعوة الآخرين إلى السفر إلى هذه البلاد من حيث لا يشعر، فيكون بذلك داعيا إلى السفر للبلاد، وذلك أن بعض الناس سوف يؤثر أو يتأثر به ويرى أنه محتاج إلى مثل هذا السفر، فيكون ممن سن في الإسلام سنة سيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن هذه بعض محاذير السفر إلى بلاد الكفر أو إلى البلاد التي يكثر فيها الفحشاء والمنكر من غير داع إلى هذا السفر. فاتقوا الله ربكم واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم إليه ترجعون. فأعدوا يا عباد الله لكل ما أنعم الله به عليكم من نعمه جوابا، فلقد قال ربكم الصادق في قيله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، والشكر له على وافر نعمائه وعظيم إحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم يزدكم الله عز وجل من فضله، فلقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعمه جل وعلا علينا ما نجده من صحة في الأبدان وفراغ عن بعض الأعمال، واستغلوا ذلك بما يقربكم إلى الله عز وجل. فلقد أرشدكم ربكم جل في علاه بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأكثروا من عبادة الله عز وجل في وقت فراغكم، تجدون ذلك صلاحا في أنفسكم وصلاحا في أولادكم. واحذروا عباد الله أن تجعلوا الإجازة الصيفية هو ترك الحبل على الغارب للأولاد، يذهبون ويجيئون ولا يحاسبون على شيء، فإن ذلك فساد لهم وضياع لمستقبلهم. بل تابعوهم وحثوهم على الخير وحذروهم من الشر وافتحوا لهم أبواب الخير ودلوهم على ما فيه نفعهم ولا تملوا، فإن الله عز وجل لا يزال عونه مع العبد حتى يمل، فإذا مل العبد وترك تركه الله عز وجل. وإن الله عز وجل يحب من عبده المثابرة على الطاعة، وإن القيام على تربية الأولاد من المثابرة على طاعة الله، وإنه لإبراء للإنسان عند الله عز وجل. فإن الإنسان إذا بذل ما في وسعه من التربية والتوجيه والإصلاح ما استطاع كان ذلك راحة في نفسه، أما إذا أهمل فإنه سيجد ذلك حسرة في نفسه بعد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأبرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ عوراتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم. ألا اللهم عليك بمن طغى وبغى وأكثر الفساد في الأرض، اللهم اجعل تدبيره زيادة في تدميره، اللهم اجعل تدبيره زيادة في تدميره. اللهم فرق كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق صفوفهم، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه، وجنبه اللهم بطانة السوء، اللهم جنبه بطانة السوء، اللهم جنبه بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.